يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم
الحمد لله، الحمد لله حمدا حمدا وأشكره شكرا شكرا. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله. أما بعد، فحياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع دروس فقه العبادات الطهارة والصلاة، وها نحن اليوم نقف في درس وعلى موقف مهم جدا يتعلق بصفة الصلاة. ولعلي إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق أشير إلى ما تمكن الإشارة إليه من هذه الصفة، سائلين المولى جل وعلا أن يعيننا وأن يوفقنا أجمعين إلى الإبانة ويلهمنا الرشد والإعانة. أيها الإخوة، كنا قد أخذنا شروط الصلاة في الدرس المنصرم بالأمس، وكان من أبرز هذه الشروط شرط الطهارة، والذي عقد له أهل الفقه الفقهاء عقدوا له كتابا كاملا. ثم بعد ذلك يأتينا شرط ماذا؟ الوقت. ثم يأتينا بعد ذلك شرط الوقت، قد تحدثنا فيه عن أوقات الصلاة وأبرز ما يترتب على ذلك من مسائل، ومنها مثلا حكم تأخير الصلاة عن وقتها والمبادرة في الصلاة في أول وقتها وبما يدرك الوقت وحكم قضاء الفوائد ونحو ذلك من المسائل. وأيضا من الشروط ماذا تذكرون؟ حسنت، ستر العورة. وذكرت أن التعبير القرآني أو جاء هذا الشرط في القرآن بأي مصطلح أو بأي لفظ؟ أخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وذلك لأنه يشمل ما يجب ستره في الصلاة مما هو ليس بالعورة. ولذلك الفقهاء إذا تكلموا عن العورة فيريدون في الصلاة عورة الصلاة لا عورة النظر، لأن عورة النظر أوسع من ذلك. وأيضا من الشروط استقبال القبلة. أحسنت، من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها استقبال القبلة. وأيضا من الشروط النية. أحسنت، لا بد من نية، وإنما الأعمال بالنيات. وكذلك من نعم اجتناب أيضا النجاسة، وهذا يمكن أن يدخل في الشرط الأول ويمكن أيضا أن يفرد عن هذا، إضافة إلى الشروط العامة في العبادات كلها، ومن ذلك شرط الإسلام. آداب أو صفة الصلاة، صفة الصلاة تأتي بعد بيان أركانها وشروطها. ولما تعرفنا على أركان الصلاة وعلى شروطها، ننتقل اليوم إلى ما يتعلق بصفتها. والصفة يراد بها الكيفية التي تؤدى بها الصلاة، الكيفية التي تؤدى بها الصلاة، وهي هذه الكيفية تبدأ من حين تكبير الإنسان أو المسلم أو المصلي للإحرام. ويسبق هذا ما يصطلح عليه أهل العلم بأداب المشي إلى الصلاة، بل قد ألف بعضهم كما صنع الإمام محمد عبد الوهاب كتابا سماه أداب المشي إلى الصلاة وضمنه الصفة، وذلك لأن الآداب المتقدمة على الصلاة هي كالمدخل إليها والافتتاحية لها والتهيئة لأدائها. من أهم هذه الآداب أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، وفي لفظ: فلا تأتوها وأنتم تسعون، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأصل الحديث في الصحيحين. وأيضا من الآداب التي هي في حقيقة الأمر مقدمة للصلاة ذكر دخول المسجد، ذكر دخول المسجد. والصحيح فيه هو ما كان من الدعاء بالرحمة عند الدخول وبالفضل عند الخروج، فلا يصح إثبات البسملة، وإنما يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك. وهذا هو الحديث الوارد عند مسلم من حديث عبد الرحمن الساعدي. ولعل تخصيص الرحمة عند الدخول لكونه يشتغل بما يقربه إلى الله جل وعلا، فهو يتطلب رحمته وهو محتاج إليها أشد ما يكون وهو في موطنها. وأما سؤاله الفضل عند الخروج وافتح لي أبواب فضلك، فلأجل أن ييسر رزقه ويعانى عليه. ومن الآداب أيضا تقديم الرجل اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهكذا أيضا ما يتصل بتلك الأماكن الفضلة، فإن المشروع فيها أن يكون الدخول إليها بالرجل اليمنى ويكون الخروج بالرجل اليسرى، وعكسها ما كان من الأماكن الدنيا كدورات المياه ونحوها، فإن الدخول لها يكون بالرجل اليسرى والخروج يكون باليمنى. ممكن ننتقل بعد ذلك إلى باب صفة الصلاة وهي كيفيتها. أما صفة الصلاة فإنها تبدأ كما ذكرنا بتكبيرة الإحرام، وعلى المصلين إن كانوا مأمومين أن يعنوا أيضا بتسوية صفوفهم قبل أن يشرعوا في صلاتهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا ويحث عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم ولتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. كان يلتفت إلى الصحابة ويقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، كانوا يتمون الصفوف ويترصون في الصف. وقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، والحديث في الصحيحين. وأكثر أحاديث تسوية الصفوف هي من الأحاديث الصحاحة التي جاءت في البخاري ومسلم أو في أحدهما، وهذا يؤكد على أن مسألة تسوية الصف هي أقرب ما يكون إلى الوجوب لا الاستحباب كما ذهب إليه بعض الفقهاء، إلا أن ذلك لا يقتضي بطلان الصلاة كما أشار إليه البعض، بل إن الصلاة تصح ولو مع عدم التسوية، مع كونه من لم يسوي صفه مع من بجواره قد يعني حام حول الإثم يوشك أن يرتع فيه، نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم ذلك. ولذلك ينبغي على المرء أن يستعد لصلاته وأن يقبل عليها ممتثلا للأمر الشرعي مجتنبا للنهي. وأول ما يبدأ في صلاته هو تكبيرة الإحرام، وذلك محل إجماع، وقد جاء في أحاديث كثيرة من حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والحديث في الصحيحين. إذ هذا التكبير، تكبير الإحرام، ركن من أركان الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها إنما يحرم بها ويدخل فيها بهذا التكبير وتكبيرة الإحرام. ولذلك كل أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها التكبير. والأصل في أركان الصلاة وحديث أبي هريرة، وهو المشهور بأنه حديث المسيء صلاته، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى أثناء الكلام ومن هنا أيضا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء قال لهذا المسيء ثم استقبل القبلة. والوضوء واستقبال القبلة هنا شروط، قال ثم كبر. لكن ما مواضع التكبير في الصلاة؟ مواضع التكبير تكون عند الانتقالات، إذا شرع في الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم إذا أراد أن يركع، إذا رفع من الركوع، إذا أراد أن يسجد، إذا رفع من السجود. وتختص أربع مواضع عندنا برفع اليدين، فليس كل مواضع التكبير يرفع فيها اليدين، وإنما ترفع في هذه المواضع الأربعة. ولعل الكاميرا تتجه إليها. نعم، الموضع الأول ما هو؟ ما هو الموضع الأول؟ عند تكبيرة الإحرام. والموضع الثاني عند الركوع. نعم، إذا أراد أن يركع رفع يديه. والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، أيضا يرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده. والموضع الرابع إذا رفع من التشهد الأول، إذا رفع من التشهد الأول. إذن التكبيرات، تكبيرات الانتقال، مجرد التكبير بالقول هذا يشرع عند الانتقالات. يستثنى من هذا أحوال، منها مثلا إذا رفع من الركوع فما يقول الله أكبر، وإنما يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. ومثل إذا أراد أن يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله. وإنما في عموم الصلاة انتقاله من ركن إلى ركن يكون بالتكبير، ورفعه لليدين في هذه المواطن الأربع. وهذه المواطن الأربع قد جاءت فيها حديث تدل عليها دون غيرها، منها حديث ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه، والمنكبان يراد بهما ماذا؟ الكتفان. حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وإذا إيش؟ ها؟ رفع، وإذا كبر عفوا للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود. الحديث متفق عليه. إذن هذا في ثلاث مواطن، في الثلاث مواطن الأولى عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع. بقي التشهد الأول، أيضا جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد قيامه من التشهد الأول كما في الصحيح. وهذا يجمع فيه بين تلك الأحاديث التي خصت رفع اليدين في تلك المواطن الأربع، وبين حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يجمع بينهم. هذا حديث ابن عمر، وهو عند أحمد والترمذي بأن هذا الحديث ضعيف، بأن هذا الحديث ضعيف. وقد ذكر أهل العلم أنه وهم، ووجه الوهم فيه كونه صريح بعدم الرفع، يعني كون الحديث الصحيح حديث ابن عمر صريح بعدم الرفع في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا الحديث جاء فيه إن الرفع يكون عند كل خفض، رفع اليدين يعني عند كل خفض ورفع، ما يدل على أن بينهما تعارضا بينا. والقاعدة، نعم القاعدة إنه هنا تعارض بين مثبت ونافي، لأن هذا نافي وهو كان لا يفعل ذلك في السجود، وهذا كل خفض ورفع رافع وعفوا مثبت. والأصل إذا تعارض المثبت والنافي أن يقدم ماذا؟ المثبت، لأن المثبت فيه زيادة، في زيادة علم. لكن هنا لا يقدم، إذن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لا يقدم المثبت على النافي. لماذا؟ لأن النفي هنا، النفي هنا أقوى من الإثبات. قد جاء النفي في سياق التفصيل، بينما الإثبات جاء في على سبيل التعميم. ولذلك يقال بالأخذ بما جاء بالنفي لأمرين: الأول لأنه جاء في سياق التفصيل، وهو أوضح دلالة. الثاني لأنه أصح فهو في الصحيحين، بينما الإثبات جاء في سياق الإجمال أو العموم، وهو كذلك فيه ما فيه من ضعف. إلى أين يرفع يديه؟ ذكرنا أنه يرفع يديه إلى المنكبين، نعم. وهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي أو حذو منكبين. وفي مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو أذنيه، حذو أذنيه. وجمع بعض أهل العلم بينهما كالشافعي بأن رفعه لليدين يكون من ابتداء المنكبين وينتهي حذو الأذنين. وهناك جمع آخر بأن يقال بأنهما صفتان، صفة حذو الأذنين وصفة حذو المنكبين. وعلى كل فالأمر واسع لأن الفرق بينهما يسير. والقصد إن ما يصنعه بعض الناس الآن من أنه يرفع يديه بهذه الطريقة، هذا في حقيقة الحال هو يعني حذو صدره، ليس حذو منكبيه ولا حذو أذنيه، وهذا قد خالف السنة بلا إشكال. أما بعضهم فتجده لا يكاد يرفع يديه. إذن المشروع عند رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول أن نصنع هذا أو هذا، يعني حذو المنكبين أو حذو الأذنين. لاحظت حذو الأذنين يعني إزاءهما، ولذلك كانت المحاذاة هي المماثلة والمساواة والإزاء. فإذا حاذى الأذنين بيديه فقد أتى بالسنة، وهذه المسألة من المسائل للأسف التي يفرط فيها كثير من الناس. وصفة وضع اليدين عند يعني إرسالهما بعد التكبير بأن يقبض الكوع ويضع اليد على الذراع، كما جاء في حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بيمينه على شماله. ووردت السنة بوضع اليد على الذراع أيضا من غير قبض، كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي صفة أيضا ثالثة، هذه الصفة الثالثة كانت أو تكون بوضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد لحديث وائل ابن حجر، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. إذن عندنا صفة وضع اليد اليمنى فوق اليسرى فوق السرة، هذه الصفة الأولى فوق السرة وتكون على البطن، وتكون على البطن. الثانية أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى تحت السرة، تحت السرة، ويكون يعني أشبه يعني ما يكون بمنطقة، ماذا يمكن أن نسميها هذه؟ ها؟ منطقة السرة، بل هي تحتها، بل هي تحتها. ثم الثالثة يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره، فوق صدره. هذه ثلاث مواطن هي على الترتيب: فوق الصدر، ثم تحتها فوق السرة على البطن، ثم تحت السرة. وقد جاء في حديث وائل بن حجر من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، لكن هذا الحديث عند أبي داود مضعف، قد ضعفه البيهقي وغيره، وكذلك أشار إلى ضعفه ابن حجر. والأقرب للسنة إذن هو ما جاء في حديث وائل ابن حجر وفيه، وهو عند ابن خزيمة، وفيه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، على صدره. وهذه الصفة هي يعني الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النزول عن الصدر ووضعها على السرة ففي يعني ثبوتها ما فيه، ولذلك نقول أصح الصفات هذه، أصح الصفات هذه، وأضعفها صفة وضعها تحت السرة، وقد جاءت صفة وضعها فوق السرة تحت الصدر، وهي أيضا من الصفات المشهورة. بعد ذلك يمكن تلاحظون هنا ذكرنا يعني هذه الصفات، شوف الصفة الأولى هذه طبعا صفات الرفع، وممكن الإخوة يسلطون نعم الكاميرا، هذه صفة رفع اليدين عند فروع أذنيه حذو المنكبين، هذه صفة القبض، قبض كوع يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على الصدر، الكوع هنا يقبض ويضعهما على الصدر كما، أو وضع يده اليمنى على كفه وذراعه الأيسر وضعهما على صدره بحيث تكون اليد داخلة على الذراع قليلا، هذه صفة القبض. بعد ذلك ننتقل إلى ما يلي هذا وهو دعاء الاستفتاح. فأول الأذكار، أول الأذكار هو دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء فيه عدة روايات أو صفات، من أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الحديث في السنن، وقد وقع كلام في رفعه كما أشار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن كان عمر يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك الحديث، وجهره كما جاء ذلك عنه أيضا فيما أخرجه مسلم، وإن كان يعني إسناد مسلم فيه انقطاع لكن وصله الدارقطني، فجاء ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي المعروف بزاد المعاد وقال صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا يكون في حكم المرفوع. ولذلك الإمام أحمد مع كونه لا يصحح رفعه أو عنده في رفعه ما عنده إلا أنه رحمه الله يذهب إليه، ولو أن رجلا يقول أحمد استفتح ببعض ما روي لكان حسنا، وفيه إشارة من الإمام أحمد إلى قاعدة شرعية نافعة، وهي أنه إذا وردت عدة صفات للذكر فينبغي أن ينوع المسلم بين هذه الصفات. وقد جاء كما لا يخفاكم في الصحيحين من حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبراد، إلا أنه لا يجمع بين هذين النوعين وإنما يذكر أحدهما، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين هذه الاستفتاحات. وقلنا بالاستحباب لأنه أيضا لم يأتي في كل صفات أو الصفات الواردة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته ما يدل على أنه ليس واجبا، لو كان واجبا لنقل في تلك الصفات. ثم بعد ذلك يستعيذ ويبسمل، الله جل وعلا يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، بل نقل ابن هبير الاتفاق على الاستحباب إلا قال مالكا لم يقل بالاستحباب، وهكذا البسملة. والبسملة كما لا يخفاكم هي قد اختلفوا فيها هل هي آي من القرآن أم هي مستقلة عنها، وأيا كان هذا أو ذاك فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسملته في الصلاة، ومن غير جهر، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهرون كما جاء ذلك عند النسائي، وهذا هو قول الجمهور، وهو عدم استحباب الجهر، استحباب البسملة مع عدم استحباب الجهر بها. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى قول وسط بين هذا وذاك، يعني بين استحباب البسملة والجهر بها مطلقا وبين عدم ذلك مطلقا، وقال إذا كان هناك حاجة للجهر كمصلحة التعليم ونحوها فلا بأس به، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. بعد ذلك تأتي مسألة قراءة الفاتحة، إذا استفتح ثم بسمل ثم استعاذ يقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وأول الأركان القولية في الصلاة هي ماذا؟ تكبيرة الإحرام، وثانيها هي قراءة الفاتحة. نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا دال على ركنيتها، والحديث في المتفق عليه. ولذلك لو لحن فيها فإن صلاته لا تصح، لو لحن فيها فإن صلاته لا تصح، إن كان اللحن يحيل المعنى، فإن من اللحن ما لا يحيل المعنى، ومنه ما يحيل المعنى. أعطوني مثالا في الفاتحة على لحن، واللحن المراد به ماذا؟ اللحن المراد به إذا أردنا باللحن هل هو الترتيل مثلا؟ التلحين؟ إذا ما هو اللحن؟ نعم، الخطأ اللغوي، سواء كان هذا الخطأ في يعني الإعراب أو كان في تصريف الكلمة. فماذا يكون مثال اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت، لو قال صراط الذين أنعمت اختلف هنا المعنى تماما، حال المعنى، فعندئذ لا يجوز ذلك ولا تصح صلاة من وقع في ذلك. ولكن لو قال مثلا الحمد لله ها، الحمد لله ها، فنصب المجرور المعنى لا يتغير، المعنى لا يتغير، وعندئذ تصح. وهنا أشير إلى نوع من النطق يعده البعض لحنا، وهو لو قال ولا الضالين، فنطق الضاد ضادا، فنطق الضاد ضادا، لأن الأصل الضالين هنا إنها من غير ألف، ضاد، وهي لغة العرب، لغة الضاد، لأنها لا تكاد توجد في غير اللغة العربية. يقال الأصل أنه إذا أبدل حرفا بآخر فإن الفاتحة لا تصح عندئذ، لأنه لم يقرأها، لم يصدق عليه أنه قرأها. لكن إبدال الضاد بالضاء هذا فيه وجهان عند أهل اللغة، والصحيح صحته، وفيه وجهان عند الفقهاء، الصحيح صحته وهو المشهور عند الحنابلة، وذلك لتقارب المخرجين ولصعوبة التفريق بينهما. وإلا فإنه لغة الضاد ليست كالضاء، وإنما فقها يقال بالتيسير والتسهيل في هذا، إذ كثير إن لم يكن أكثر الناس لا يكادون ينطقون الضاد في قراءتهم للفاتحة. لكني هنا أنبه على أن الاحتياط والسنة والمشروع أن تقرأ ذلك بالضاد لا بالضاد. ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن مع الفاتحة، يقرأ ما تيسر من القرآن، وذلك هو يعني ذلك في الركعتين الأوليين، وذلك في الركعتين الأوليين سواء كانت ثنائية أو كانت ثلاثية أو رباعية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وهذا فيه من السنن المندثرة للأسف، أن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية لا يكاد يسمع الناس الآية بينما كان عليه الصلاة والسلام يسمع المأمومين الآية أحيانا، فيجهر يسيرا في حال الإسرار، يجهر يسيرا في حال الإسرار. والمرأة حكمها كحكم الرجل في ذلك، فما ثبت في حق الرجال وهي قاعدة يثبت في حق النساء إلا لدليل، وذلك تنظر المرأة ما هو أخشع لقلبها. فإن كانت مثلا تصلي المغرب فإن الأصل والمستحب لها أن تجهر، إلا إذا كان هناك رجال حولها فإن عندئذ لا تجهر ليسلم لها قلبها ولئلا تفتن غيرها. وللنبي صلى الله عليه وسلم سور أو أحوال في القراءة، فهو يقرأ في الفجر بطوال المفصل، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بأوساطه. ولذلك الدليل على هذا ما جاء في حديث سليمان بن يسار، أولا حديث أبي برزة دال على قراءته عليه الصلاة والسلام في الصبح بالطوال، يقرأ ما بين 60 إلى 100 كما جاء ذلك في الصحيحين. وجاء حديث سليمان بن يسار وهو عند النسائي وابن ماجه، وقد صحه الحافظ بن حجر وإن كان بعضهم أعله، لكن القول بتصحيحه متجه. وذلك في قوله لما صلى سليمان بن يسار قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساطه أو أواسطه، وفي الصبح بطواله، وفي الصبح بطواله. هذا من الأصول في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي داود أن عمر كتب إلى أبي موسى: اقرأ في الصبح بطوال المفصل، واقرأ في الظهر بأواسط المفصل، واقرأ في المغرب بقصاره. ويجهر في القراءة ليلا، يعني في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ويعدون الفجر من صلوات الليل لأنها تكون في العتمة وإلا فهي صلاة الصبح. وأما في صلوات النهار يعني عند الضياء وهي صلاة الظهر والعصر فإنه يسر، ومن حكم ذلك قالوا إنه يحتاج في الليل إلى ما ينشطه ويستدعي الخشوع فيه، ويحتاج في النهار إلى السكون والهدوء. هل يجوز للإنسان أن يقرأ بسورة واحدة في ركعتين؟ جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في الزلزلة وغيره، وفي قصة الرجل الذي كان يقرأ فيقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة العظيمة منه عليه الصلاة والسلام، فقال: فإن الله يحبك، نسأل الله جل وعلا من فضله. ثم يكبر للركوع، والتكبير هنا ليس كتكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، التكبير هنا وفي سائر الصلاة واجب، والتكبير يكون عندئذ واجب وهو تكبير الركوع. أما رفع اليدين فهو ماذا؟ مستحب. تنبهتم؟ إذن إذا أراد أن يركع يكبر التكبير وهو واجب قولي، ورفع اليدين سنة فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ النطق بالتكبير من حين أن ينحني راكعا، إذن هذا التكبير هو للانتقال فيكون في أثنائه. والخطأ هنا ما هو؟ الخطأ في أن كثيرا من الناس يكون في حقيقة الأمر تكبيرهم يكون تكبيرهم بعد استقرارهم في الركوع، وهذا يحصل من بعض الأئمة، وأنا أرجو أن يتنبه إلى مثل هذا لأجل ألا يترتب عليه نوع من يعني هجر تلك السنة. فتجد بعض الأئمة لا يكبر إلا إذا استقر راكعا، إذا ركع قال الله أكبر، وبعضهم لا يكبر إلا إذا كاد أنفه أن يلمس الأرض. ليش؟ يتابعون غالبا اللاقط الصوتي، فهو لا يكبر إلا لأنه اللاقط سيكون أقرب، وهكذا لا يسجد لا يكبر إلا حينما يقترب من الأرض أو يكاد، وبعضهم ربما إذا لامس الأرض. هذا خطأ. في الأصل في الانتقالات أن تكون حال الانتقال من حين الشروع في الانتقال للفعل إلى حين الاستقرار، بمعنى إذا ركع ما يكبر لأن ذكر الركوع هو ماذا؟ التسبيح. ذكر السجود ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. فهو أدخل ذكرا على ذكر، هو أخلى محلا في الصلاة من ذكره وشغل محلا آخر بغير ذكره. إذن وقعت خطأين خالف فيهما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويسبح إذا ركع سبحان ربي العظيم، وهذا تعظيم للرب سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فماذا؟ فسبحوا. نعم، وأما السجود أما السجود فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى، يسبح عند سجوده. وصفته صفة الركوع هي ما أشرنا إليها هنا، وهي أن يضع يديه على ركبتيه، ويمكن ركبتيه منهما، يمكن ركبتيه من يديه، وذلك لحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، الركبة يقبضها كأنما يمسكها، ثم هصر ظهره بحيث يكون مستقيما، هصر الظهر يعني جعله مستقيما، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وتكون يداه عند إذن غير مفترشة ولا قابضة، كما في الحديث نفسه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض لهما، يعني عند السجود لا يفترش في يديه ولا يقبضهما، بحيث تكون يداه مفرجتي الأصابع لا مضمومة بل مفرجة كأنه قابض على ركبتيه، وذلك في حال ركوعه. وأما في حال